السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، هذه قراءة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى من سورة المدثر. وقفت الأول وين؟ نعم، قال الله تعالى: كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسهر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحانه وتعالى. اقرأ.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين. وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير سورة المدثر وفي بداية السورة وقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال رحمه الله: تقدم أن المزمل والمدثر بمعنى واحد، وأن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في عبادة الله القاصرة والمتعدية، فتقدم هناك الأمر له بالعبادات الفاضلة القاصرة والصبر على أذى قومه، وأمره هنا بإعلان الدعوة والصدع بالإنذار، فقال قم أي بجد ونشاط، فأنذر الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود، وبيان حال المنذر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله تعالى وأن يعظمه العباد ويقوموا بعبادته.
إذن قم هنا بمعنى بجد يعني اجتهاد. واليوم تسمع حتى من يتكلم بهذا أو بنحوه يقول ما في هناك أحد يقوم بالدعوة، فقم بالدعوة أنت يا فلان، أي أدها بنشاط واجتهاد كما ينبغي. وقد كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سرية، وأعجب ما سمعت أن هناك تنظيمات شبابية تحت قيادات سرية تتبع جماعة الإخوان في بعض أو في بلدنا، وهذا غريب. فلماذا دعوتكم سرية؟ الدعوة السرية كانت لما كان الشرك يضرب أصنامه في الأرض، فحينئذ لما هجم المشركون على دعوة النبي تهديدا وتقريعا وقتل وشدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى تنتشر الدعوة ويبقى أصحابها دعاء سرية. أما أن يكون دعوة سرية في بلاد التوحيد هذا يدل على شر، وذلك أن بلاد التوحيد والحمد لله تدعو أو يدعو علماؤها للتوحيد وإنكار الشرك وإنكار المعاصي والاختلاط والربا وكل المحرمات، فلا سر عندنا في العلم. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت القوم يجتمعون يغلقون أبوابهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. يجتمعون دون العامة، وبالفعل جاء كان مرة معي شاب يأتي وحده فقط بالطائف يدرس كتاب السنن لأبي داود، وكان من تلامذة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله. فقال لي: هناك شباب لهم دعوة سرية يزعمون يعني أو أنهم يجتمعون بعيدا عن الناس في البراري، ولهم دعوة سيئة ضد هذه البلاد. هذا من سنين. فذهبت وسمعتهم يكفرون فذهبت إليهم وهم مجتمعين في داخل الصحراء ينظرون يظهرون درسا يعني عاما، ثم من خلاله ينظرون من هو معهم أو من قريبه منهم ثم يخصبونه، يعني يضعون درس عام ومن خلاله ينظرون في هذا الدرس كيف يقتنسون الفرصة. فمن كان سامعا لهم مطيع مقتربا منهم لقنوه التكفير. وأذكر أني ذهبت إليهم، وأذكر أني تحيرت كيف أبدأ الكلمة معهم لأنقذهم مما هم فيه من تكفير وإرادة شر في هذه البلاد. فسبحان الله، مرت قطة في البر، فقلت في نفسي لعل هذا يكون مدخل يسمع مني، وكنت غريبا فاستوحشوا لعلهم، لأن الأخ أتى بي وهم مستجهرين له يظنون أنه من العامة، فما ارتابوا منه ودعوه. فلما سمع ما سمع دعاني وقال هناك أناس يجتمعون ويذكرون في مجلسهم كيت وكيت، وأنا لابد لي أن أتكلم بالحق معهم وأبين لهم هذا الداء الذي فتك بالأمة الإسلامية وداء التكفير. وجدت فرصة عندما رأيت القط يمشي بجانبنا، فقلت سبحان الذي فرق بين القط الأهلي والقط البري. فبدأت أخذ في بيان الحكم الشرعي في الفرق بين القط الأهلي والقط الوحش، وأن القط الوحشي ريقه نجس، أما القط الأهلي فريقه طاهر. فانشد الحاضرون وكانوا من أجهل الناس، حتى كان أحدهم يسألني يقول صلاة المغرب تقصر؟ فسبحان الله، مع هذا الجهل العميق يتكلمون بالتكفير. ويصدرون أحكاما عليه على الدول وهم لا يعرفون صلاة المغرب تقصر أم لا. فقلت إن القط الأهلي ريقه طاهر أما الوحش فلا، ويدل على ذلك حديثان. الحديث الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن القط أو عن الهر عفوا، فقال إنه ليس بنجس، إنه من الطوافين عليكم. فنفى النبي نجاسته، والعلة عدم القدرة على الاحتراز، مشقة. فالقط الأهلي يخالط الناس كالخدم، قال إن الطوافين والخدم هم يطوفون، فكثرة الملابسة تحول العسير يسير، كما جاء في القاعدة الفقهية المشقة تجلب التيسير. فريق القط الأهلي الأليف هذا إذا شرب من إناء يجوز توضأ منه لأن ريقه طاهر، فإن النبي شبهه بالخدم فقال إنه من الطوافين عليكم. أما القط البري الوحشي فإن النبي سئل عن الحياض وما ينوبها من السباع، والقط الوحشي سبع. قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ولو كان ريق السبع لا يؤثر ما قال النبي هذا الكلام، ما كان لهذا الكلام فائدة. فدل أن ريق السبع نجس، وإنما سامحت الشريعة في القط الأليف، سامحت لأنه يشق التحرز منه. فلما سمعوا ذلك جاء الخير العظيم والفتح، فقالوا يعني نريد منك كلمة. فأخذت بالكلام معهم في هذه الأبواب، ولعلهم استفادوا، وبقي من نقي منهم في ما هو عليه، حتى والحمد لله من عانت منهم وتكبر أمسكت به مباحث الدولة لجرمهم، فكان خيرا لهم لو أنهم اهتدوا من ذلك المجلس، ولكن البعض منهم بقي مصرا على فكرة التكفير والإثارة، فقبض عليه وبقي في السجون. فعلى المسلم أن يتحرر من هذا الفكر، ويعلم أن التكفير من حق الله، فلا بد من الرجوع فيه للنصوص الشرعية بقواعد علمية صحيحة، وليس هو من حق البشر التكفير. يكفر من شاء ويخرجه خارج دائرة الإسلام، ويبقي من شاء، ولا التبديع كذلك ولا التفسيق، فإن الشيطان استغل جهل هؤلاء ليضرب الأمة الإسلامية بعضه بعض، كما قال الرب: فنسوا حظا مما ذكروا به فغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فلا تزال أو كشف، وإن كان بعضهم يحاول ولا يزال، لكن كما أخبرني أحد كبار المسؤولين أنهم والحمد لله مراقبين، وكان منهم قريب لي قال: أنا كنت معهم في التنظيم السري، كان لنا أمير، وكانت هذه الجماعة السرية تحرص على الوجهة تتعرف عليهم، يعني جاء قاضي تعين في البلد يذهبون يسوون وليمة ويقولون: تفضل تعال ألقي كلمة، يستقطبونه حتى يكون أكبر كم معهم. وكان من هؤلاء الضحايا هذا القريب لي، قال: كنت معهم، وكانوا لما اطمأنوا إلي يريدوني أن أوصل للمجتمع من خلال عيادات الطبية فكرة أن ولي أمرنا كافر، وأن هذا النظام كافر، المملكة العربية السعودية كفار، وأننا يجب أن نعود للخلافة الراشدة، يعني مثل طريقة داعش. وهذه الجماعة السرية هي اللي أنتجت ما تسمعون من إفرازاتها، ما تسمعون في مكة من قتل واحد لأبيه وأمه، من قتل هذه الجماعة السرية التي تكفر، فيستغلون منصب هؤلاء ويقولون: يعني نريد منكم، بعد ما يثنون عليه ويستقطبون بالثناء ويلبسون عليه دينه، يقول: يريد منك إيصال الفكرة بحكم منصبك إلى المجتمع أن ما عندنا ولي أمر مسلم، وأن نريد خلافة راشدة مثل ما يفعلون أصحاب الثورات من غير تعقل. فسمع أحاديث وآيات تدل على بطلان ما هم عليه، فواجههم مرة في أحد الجلسات فكانت الكارثة بالنسبة إليهم، فقال لهم: ما نحن فيه يعني هل هو صواب؟ انظروا إلى الحديث الفلاني، انظر إلى الحديث الفلاني، وأخذ ينكر عليهم بعلم، فهجروه ونكلوا به وسفهوه. وهذا في كل إنسان على الحق من لدن الأنبياء إلى الآن، كل إنسان يحمل حق مع جماعة متحزبة يطردونه ويسفهوه، خاصة إذا لم يكن عندهم علم. والحمد لله صار يعرف الحق ويعرف أهله ويرجع للهيئة كبار العلماء الراسخين في العلم ويعرف باطل ما يفعلون. ثم قال في نفسه يوم: الآن بعد ما اهتديت أذهب إلى أحد أكابرهم أو زعيمهم أو كبيرهم الذي علمهم السحر، وهو طبيب أعصاب كان مشهور ربما. فذهب إليه في مكتبه وقال: أرأيت الفكرة التي كنتم يعني تلقنون إياها؟ ترى هذا حرام عليكم أو كذا. فتصلب وتعصب وقال: إن قابلت الله يوم القيامة فأقول له أنا هكذا، فإن هذا هو الحق أو كذا. ما طول بعد هذا المجلس إلا أسبوع وأصابه سرطان بالدماغ وتوفي المشترع على ربه. بدلا يبحث عن الحق تصلب وقال: لو لقيت الله سأقول له هذا من تكفير البلد من دون أن يتريث، دون أن يبحث ويراجع العلماء ويجلس إليهم. عاند وتعصب وما لك ولا العلم، خلك في الأعصاب وخلك في التشريح، نسأل الله العافية. ما تكلم أحد في غير فني إلا جاءك العجائب، أين التخصص هذا من تخصص العلم الشرعي ومعرفة القواعد اللازمة في التكفير في التفسير في التبديع؟ فاللهم لا شماته، لكن على الإنسان أن يتعلم الحق بدليله ويقضي به ولا يقضي بالهوى. فاستمر النبي في دعوته السرية حتى أنزل الله عليه الأمر: وأنذر عشيرتك الأقربين. فصدع بعد السر، صدع كما في صحيح مسلم من مقرؤاتكم تعرفونه، أنه لما أنذر الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى النبي، الحديث من حديث أبي هريرة، نادى النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة، صعد الصفا فقال: وصباحا، فاجتمعوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك لهذا جمعتنا. فأنزل الله قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته عمالة عطف في جدي حد المسجد. فلاقى النبي بعدها أذى هو أصحابه عظيم بعد الجهر بالدعوة، وصبر صبر شديد، وضرب صاحبه بكر ولقي عليه سل الجزور، وقالوا عليه ساحر كاهن كذاب، ولا يزال في هذا الأذى حتى أذن الله بالهجرة أولا للحبشة ثم أخيرا للمدينة. وبعدها حصل النصر المؤزر ورجع مكة فاتحا وكسر الأصنام، وعلى نعم أمر الإسلام، وتلا قوله تعالى: قيل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. انظر، لما تكلم النبي بالحق وكان على فيه مخلصا تكفل الله بإيصاله ونصرته حتى رجع مكة فاتحا. ولذلك لا تخاف، والله قد قال: قل جاء الحق وزهق الباطل، أن تكلم صاحب دعوة باطلة، لأن الله سينصرك ولو بعد حين، لأنه تعهد لنصرة الحق. أما تسكت فالباطل يبقى، تتكلم تجد معين من الله. سينشر الحق ولو بعد حين. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: وثيابك فطهر. يحتمل أن المراد بثيابه أعماله كلها وبتطهيرها تخليصها والنصح بها وإيقاعها على أكمل الوجوه وتنقيتها من المبطلات والمفسدات والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وعجب وتكبر وغفلة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته. ويدخل في ذلك تطهير الثياب من النجاسة، فإن ذلك من تمام التطهير للأعمال، خصوصا في الصلاة التي قال كثير من العلماء إن إزالة النجاسة عنها شرط من شروط الصلاة. ويحتمل أن المراد بثيابه الثياب المعروفة، وأنه مأمور بتطهيرها عن جميع النجاسات في جميع الأوقات، خصوصا في الدخول في الصلوات. وإذا كان مأمورا بتطهير الظاهر، فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن. قال تعالى: والرجز فاهجر. يحتمل أن المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عبدت مع الله، فأمره بتركها والبراءة منها ومما نسب إليها من قول أو عمل. ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشرك كلها وأقواله، فيكون أمرا له بترك الذنوب صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، فيدخل في ذلك الشرك وما دونه. قال تعالى: ولا تمنن تستكثر، أي لا تمنن على الناس بما أجزيت إليهم من النعم الدينية والدنيوية فتستكثر بتلك المنة، وترى لك الفضل عليهم بإحسانك المنة، بل أحسن إلى الناس مهما أمكنك وآنس عندهم إحسانك، ولا تطلب أجره إلا من الله تعالى، واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء. وقد قيل إن معنى هذا: لا تعطي أحدا شيئا وأنت تريد أن يكافئك عليه بأكثر منه، فيكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولربك فاصبر، أي احتسب بصبرك واقصد به وجه الله تعالى.
النبي مأمور بالصبر على الأخلاق الجميلة، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. فهذا الرجل ينفق هدية أو يعطي هدية أو هبة يريد من الناس الزيادة والمكافأة، فإذا كان كذلك كذلك فإنه لا يربو عند الله، إنما يربو عند الله النفقة أن تكون خالصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق نفقة يعني في سبيل الله قبضها الرحمن بكفه، وإنه سبحانه يربيها له كما يربي أحدكم فلوة. هذا إذا كانت النفقة لله، أما إذا كانت النفقة العوض يقول: الآن بخدمه بهذا المال لعله يخدمني بكذا، هذا خطأ، لن يربو عند الله ولن تستفيد شيئا عند الله. فلا بد يكون إنفاقك للمال سواء دينا أو صدقة لله، ما تريد مقابل في ذلك. ولذلك قال الله أيضا: ولا تمنن تستكثر، فلا تعطي العطاء ترجو أن يرجع لك، أن يكون لك زيادة. وهذا قيل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلم في عطاءاته أن يخلص النية، ولا يكون صاحب مصلحة فقط، إنه إذا رأى أن فلان مثلا يمكن أن يفيده أعانه بمال، إذا ما وجد أنه يفيده ما أعانه، هذا تعامل يسمى تجاري، وليس تعامل من يخشى الآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبولة 100 حبة. انظر كيف المضاعفات الكثيرة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. نعم.
قال تعالى ولربك فاصبر. قال رحمه الله: أي احتسب بصبرك واقصد به وجه الله تعالى. فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه وبادر إليه فأنذر الناس وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية، وعظم الله تعالى ودعا الخلق إلى تعظيمه، وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء، وهجر كل ما يبعد عن الله من الأصنام وأهلها والشر وأهله. وله المنة على الناس بعد منة الله تعالى من غير أن يطلب منهم على ذلك جزاء ولا شكورا، وصبر لله أكمل صبر، فصبر على طاعة الله وعن معاصي الله وعلى أقدار الله المؤلمة حتى فاق أولي العزم من المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ثم قال تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير، ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. قال تعالى: فذلك يومئذ يوم عسير، أي فإذا نفخ في الصور للقيام من القبور وجميع الخلق للبعث والنشور، وجمع الخلق للبعث والنشور، فذلك يومئذ يوم عسير لكثرة أهواله وشدائده. على الكافرين غير يسير، لأنهم قد أيسوا من كل خير وأيقنوا بالهلاك والبوار. ومفهوم ذلك أنه على المؤمنين يسير، كما قال تعالى: يقول الكافرون هذا يوم عسر. ثم قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة، معاند الحق والمبارز لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقة، فذمه الله ذما لم يذمه غيره، وهذا جزاء كل من عاند الحق ونابذه، أن له الخزي في الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى. فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته منفردا بلا مال ولا أهل ولا غيره، فلم أزل أنميه وأربيه، وجعلت له مالا ممدودا أي كثيرا، وجعلت له بنين أي ذكورا، شهودا أي دائما حاضرين عنده على الدوام، يتمتع بهم ويقضي بهم حوائجه ويستنصر بهم. ومهدت له تمهيدا أي مكنته في الدنيا وأسبابها حتى انقادت له مطالبه وحصل على ما يشتهي ويريد. ثم مع هذه النعم والإمدادات يطمع أن أزيد، أي يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنيا. كلا، أي ليس الأمر كما طمع، بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه، وذلك لأنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا، عرفها ثم أنكرها ودعته إلى الحق فلم ينقد لها، ولم يكفه أنه أعرض وتولى عنها، بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالها. ولهذا قال عنه إنه أي في نفسه فكر إنه فكر أي في نفسه وقدر ما فكر فيه ليقول قولا يبطل به القرآن، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، لأنه قدر أمرا ليس في طوره، وتسور على ما لا يناله هو ولا أمثاله، ثم نظر ما يقول، ثم عبس وبشر في وجهه وظاهره نفرة عن الحق وبغضا لها، ثم أدبر أي تولى.
لكن الثاني أشد. أيهما أشد، عبس ولا بشر؟ بشر. ف فلم يكتفي بأن عبس بل اشتد في ذلك حتى بسر. هذا يدل على ما حصل في نفسه من البالغة والشدة في النفور والانقباض عن الحق، نعوذ بالله. وهذا بعض الناس كذا منقبض على الحق أشد ما يكون، لأنه تربى على الباطل وكان عندهم من الشبه والعناد مع الشبه ما يجعله ينفر إذا كلمته أشد النفور، كما سيأتي كيف أن الله شبههم بالحمر المستنفرة التي فرت من قسورة. سبحان الله، الحمار إذا رأى الأسد كأنه مفطور أن هذا بهيبته سيقضي عليه، ولذلك يهرب هرب شديد بكل ما أوتي. لكن أين طبعا إن الأسد أعطي قوة في الجري وأعطي قوة في الانقضاض سيمسك بأحد هؤلاء. لكن شبه هؤلاء في النفور كالحمر إذا رأت قسورة وهو الأسد ففرت منها، فرت منها. وكنت في فرنسا أو في لا أذكر الآن بلد أو في هولندا، المهم إذا نزلنا نستريح أخذت في الكلام مع بعض من كان في الاستراحة يعني أدعوه للإسلام. فما أن تستقر تكاد تستقر الفكرة عنده إلا أراه يجري، يعني أراه ينفر من المجلس و يعني يهرب ما يكمل الكلام يفر. وكان شيطان لما يخشي عليه أنه ممكن يسلم يعني أو يفكر أو عشان يذهب ليكون هذا كذا أو يقول كذا أو ربما ستقنع بفكرة ضالة فتضل. المهم أراه ينسل بطريقة ليس فيها أدب. نعم، البعض كان يحاول يكون متأدب عندما ينسل يقول كلمة بالإنجليزي ما أدري وش معناها، حسنا أظن، يقول أرأيت 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 وجيك حال أيه. أكر البعض يعني تجده خوف نفسه بنفسه، شر النفس اللي عنده أو الشيطان خوفه فوجدته ينفر. وصدق الله في مثل هؤلاء كأنهم حمر مستنفرة، شبههم بالحمر. ليش الحمر بالذات ما قال غزلان؟ ممكن كان يقول غزلان فرت من قسورة، الحمار فيه بلاده حمر، ما قال غزلان مثلا. غزلان نفور أشد يمكن كذا تضيف الهواء وتشتد في الركب، لكن حمار يجمع بين النفور والبلادة لعله. نعم،
قال رحمه الله: أي قال ثم أدبر واستكبر. أدبر أي تولى واستكبر نتيجة سعيه الفكري والعملي والقولي، أنه قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. أي ما هذا كلام الله بل كلام البشر، وليس أيضا كلام البشر الأخيار.
ليش اختاروا السحر في التلبيس؟ إن السحر معروف عندهم أمر خفي ويؤثر على الشخص، مثل الإنسان يكون يحب زوجته وكل يوم وهو وياها في مودة ويتبادلون يعني ألفاظ المحبة، فجأة الأمر خفي ما صار يرى رأسها إلا كالقرد أو يشم منها رائحة تشبه المجاري، ما يستطيع ينفر منها. هذا يقول أصيب بالسحر. طيب أصيب بالسحر، إذن هو ما لطفه وخفي سببه، حتى يلبس كفار قريش ورأوا تأثير القرآن. بعضهم آمن فلبسوا حتى ينفر الناس من القرآن وأنه حق. قالوا سحر، أليس السحر يؤثره على وجه خفي؟ فكذلك القرآن سحر، وهذا اللي جاء به سحر تلبيس، أعوذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وليس أيضا كلام البشر الأخيار، بل كلام الفجار منهم والأشرار من كل كاذب سحار، فتبا له ما أبعده من الصواب وأحراه بالخسارة والتباب. كيف يدور في الأذهان أو يتصوره ضمير كل إنسان أو كل إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الرب العظيم الماجد الكريم يشبه كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟ أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد على وصفه كلام المبدئ المعيد؟ فما حقه إلا العذاب الشديد والنكال. ولهذا قال تعالى: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، أي لا تبقي من الشدة ولا على المعذب شيئا إلا وبلغته لواحة للبشر، أي تلوحهم وتصليهم في عذابها وتقلقهم بشدة حرها وقرها. عليها 19 من الملائكة خزنة لها غلاظا شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما جعلنا قال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وذلك لشدتهم وقوتهم. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يحتمل أن المراد إلا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة نكالهم فيها. والعذاب يسمى فتنة، كما قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون. ويحتمل أن المراد أن ما أخبرناكم بعدتهم إلا لنعلم من يصدق ومن يكذب. ويدل على هذا ما ذكر بعده في قوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فإن أهل الكتاب إذا وافق ما عندهم وطابقه ازداد يقينهم بالحق. والمؤمنون كلما أنزل الله آية فآمنوا بها وصدقوا ازدادوا إيمانا. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، أي ليزول عنهم الريب والشك، وهذه مقاصد جليلة يعتني بها أولو الألباب، وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقت وكل مسألة من مسائل الدين، ودفع الشكوك والأوهام التي تعرض في مقابلة الحق. فجعل ما أنزله الله على رسوله محصلا لهذه الفوائد الجليلة ومميزا للكاذبين من الصادقين. ولهذا قال: وليقول الذين في قلوبهم مرض، أي شك وشبهة ونفاق، والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهذا على وجه الحيرة والشك والكفر منها بآيات الله، وهذا وذاك من هداية الله لمن يهديه وإضلاله لمن يضل. ولهذا قال: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. فمن هداه الله جعل ما أنزله الله على رسوله رحمة في حقه وزيادة في إيمانه ودينه، ومن أضله جعل ما أنزله على رسوله زيادة شقاء عليه وحيرة وظلمة في حقه. والواجب أن يتلقى ما أخبر الله به ورسوله بالتسليم، فإنه لا يعلم جنود ربك من الملائكة وغيرهم إلا هو، فإذا كنتم جاهلين بجنوده وأخبركم بها العليم الخبير فعليكم أن تصدقوا خبره من غير شك ولا ارتياب. وما هي إلا ذكرى للبشر، وما هذه الموعظة والتذكار مقصودا به العبث واللعب، وإنما المقصود به أن يتذكر به البشر ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه.
نعم. العجيب اليوم يا أخوان من المقصر في دينه الذي يأتي الشهوات المحرمة وهو يعلم أنه مستحق للنار ويسوف بالتوبة ويعرف نار جهنم إنها ساءت مستقرة ومقامة. إذا جاء يختار لنفسه سكن، انظر كيف يدخل عندما يستأجر، ينظر في البنيان الداخل، ينظر في السباكة. والله لو شم رائحة تنبعث من الشقة ليست جيدة يقول لن يطيب لي هذا المقام، حتى يشوفون وش سبب هذه الرائحة. ورأى مثلا تصدع، فقط تصدع تشقق يخشى أن ينهار به البنيان، لا يمكن يسكن فيه. نعم الدنيا زائلة وهي دار زوال، يعني لن تبقى دار استقرار، وهو لبقائه على هذه المنكرات سواء كان شرب خمر أو زنا أو غيبة أو قطيعة رحم أو بدعة كبدعة يعني جهمية أو بدعة داعش أو بدعة كيف يرضى نفسه منزل يعني كما وصف الله كيف إحاط النار، أحاط بهم سرادقها، يعني لا النار تلسع من مكان واحد ولا تحيط به وتشتد الحرارة وتحرق يحرق جلده، وفيها حجارة الكبريت التي رائحتها لا تطاق منتنة، فالعذاب يأتيهم بالشم، يشمون هذه الرائحة المنتنة من حجارة الكبريت ويأتيهم العذاب بالإحساس من الجلد بالحريق، ويأتيهم العذاب بالتبكيت اخسأوا فيها ولا تكلمون بالسماع، حواس كلها عذاب في عذاب، الحواس تبكيت يسمعون كلام يبكتهم ويحرقهم ويحقرهم، اخسأوا فيها ولا تكلمون. هذا السمع، الشم يقال حجارة الكبريت كما قال وقودها الناس والحجارة، فهي أشد المواد نتانة في رائحتها نسأل الله العافية، والتصاقا في حريقها، والدخان والظلمة. البصر إيش يرى؟ نحاسة السمع ذكرنا تبكيت، الشم حجارة كبريت عفنة في النار. طيب وش بقي؟ البصر ظلمة، يكفي الإنسان يتعذب بمثل هذا، ولا يرى إلا ما يكدر، حتى الطعام الذي يرفه عن الإنسان يكون منظر قبيح، فإنه يرى في النار من هؤلاء المجرمين أو الفاسقين يرى طعام أهل النار الزقوم طعام الأثيم، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا عذاب البصر. ويرى الحيايا والعقارب كبار، هذا أمر مفزع، وتلدغه ويبقى في سميتها 40 سنة. تخيل يعني أمر لما يتلاعبون بعقول الناس يسووا لهم ما يسمى بالفيلم المرعب، يجيبون وحش كبير ويبدأ المشاهدون يخافون ولا يرون مخرجي الكفار ماذا يعد لهم أصلا من رعب في النار، رعب أشد من هذا، هذا لا شيء. و كلما نضجت جلودهم قال بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وعذاب باطني، كنا السمع البصر الشم الباطن، الباطن يعذب لأنهم إذا شربوا من ماء الحميم قطع أمعاءهم، الغص يتجرعه ولا يكاد يصيغه، من أطعمتهم غسلين. إيش الغسلين هذا؟ صديد أهل النار، أعوذ بالله. الآية اللي جاء فيها غسلين ما هي؟ ليس لهم طعام إلا من غسلين. يا الله، الآن هل الواحد يستطيع مهما جاء أن ينكب على جرحه الذي امتلأ قيء فيمصه؟ يمص عراقه، جرح في كله صديد، مهما كان جائع ربما يموت ولا يفعل. قاعد يموت يموت ولا يفعل. فلك طعام، يعني هذا طعامه، مو فقط يمص يذوب شوي ويتنفض، هو اصلا طعام. يعني شوف طعام اهل العراس كيف كثير، دجاج او شاة ورز كثير ونحو ذلك، هذا طعام يعني كثير من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. إذن في الباطن معذب، في البصر معذب، لأنه يرى الغسلين هذا القيح يقرف قرف يعذبه قبل أن يشربه، ويعذب عندما يرى الماء يغلي ويشربه، يعذب عندما يقترب منه، عندما يرى أن لحمه سقط يعذب بهذا، ما يتهنى يشرب أصلا، لأنه شاف أنه لحم وجهه سقط، شوف اللحم ربما في الكأس، أو أنه سقط عنه. أنه قال المفسرون هذا الماء المغلي أول ما يقرب من وجهه يشوي الوجه ثم يسقط اللحم، يبقى عظم الوجه. وير العصب؟ نعم. وير العين؟ كله ذاب. فكيف لو شربه؟ هذا بس البخار يسقط لحم الوجه بخاره. كيف لما يشربه؟ ثم تأتي مشرف الصهر، ما الدليل عليها؟ اللي هي من فوق الرأس، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ها؟ يصهر به ما في بطونهم والجلود، هذا الصهر، يصب من رأسه يخترق حتى يصهر ما في البطن والجلد، لأن هنا في طبقات حتى يوصل للجمجمة ثم المخ، كله يخترقه لين يصل تحت ويقطع. فأحمد الله على نعمة العلم يا أخواني، من أعظم أسباب الثبات طلب العلم. لكن الشيطان ينفر الإنسان عن العلم وسماعه، ويثقل عليه حضور حلقات العلم. تواصل في منكم من رأيته يغيب عن الحلقات، تقول أينك؟ لا تخذل نفسك، تواصل العلم واستفيد، واعمل بما تسمع، هذا خير لك في الآخرة. وإيش الذي يفعل لك الفراش؟ نعم، أو كثرة الكلام مع الأهل والصغار، كل شيء له وقت. إن لأهلك عليك حق، نفسك عليك حق أن تعلمها حتى تثبت على دين الله. قال واليوم كانت القراءة في قوله كلا يعني مثل ألا كالاستفتاح، والقمر يعني أقسم بالقمر، وأقسم بالليل إذا أدبر أي مضى، وأقسم بالصبح إذا أسفر أي ظهر. إنها يعني سقر اللي هي جهنم لإحدى الكبر البلايا العظام، فاستيقظوا وتجنبوا حرها بتقوى الله وطلب العلم والعمل به، اجتنبوا ذلك لأنها أحد العظام. الله يقسم، ما أقسم بشيء واحد، أقسم بالقمر، نعم، وأقسم بالليل إذا أدبر، وأقسم بالصبح إذا أسفر إذا ظهر. إنها ونون المؤكدة، إنها يعني سقر لإحدى الكبر يعني البلايا العظام، نذيرا، نعم نذيرا، حال من إحدى، لأن بمعنى العذاب، فهي نذير لمن سلك طريقها وبقي لا يتوب فهذا نذير له ليرجع للبشر. لكن من قال؟ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل. لأن بعض البشر مثل المجانين يأتيهم الحق ويعرفون أنه إذا عاندوا دخلوا النار ويستمروا. في عندكم في أذهانكم من قرابتكم من جيرانكم من أصحابكم بالعمل مثل هؤلاء المجانين، ها؟ ما تحس إنه هذا حرام؟ يقول الله أعرف. طيب في نار؟ يقول والله في، لكن يعني الله غفور رحيم. أو مثل مجنون هذا، يعني أنا مرة شبهته شخص صاعد على سكة قطار، صعد 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 صعد، لما بلغ سكة القطار جاءت نفحة هواء، قال والله الهواء هنا عليل. فصار نذير يصيح عليه من تحت، يقول ترى اقترب موعد مرور القطار. يقول والله أنا سمعت الصفارة أنه بيقترب، لكن الجو عديل، ادعو الواحد الجليل أن يهديني، ادعو لي يهديني وأنزل من السكة حتى لا أدهس. ويقول ما في احتمال أنه يعني صاحب القطار يحشر وينزل يبول، ما في احتمال يعني نخرب القطار وما ندهش، خليني. الله يلطف ولا يزال في أماني حتى جاء ودهش القطار. هذا نقص عقل، كما قال ابن القيم الذي يعصي الله ويعلم أن معصيته ستؤديه في الدنيا بشقاء وعذاب وقلة رزق، وفي الآخرة بعذاب القبر وعذاب جهنم، ويستمر في المعصية، ناقص عقل، ناقص عقل لا شك. فإذا قال لا ليس هناك أيش جنة ولا نار، صار فاسد دين كافر. إذا كان مؤمن ويعتقد أنه سيصيبه فهذا فاسد ناقص عقل. وهذه يسميها شيخ الإسلام بالقوة العملية، والأولى القوة العلمية، عنده علم أنه يعذب إذا فعل وبقي على هذا المنكر، لكن ما عنده قوة عملية ينتقل من ذلك للتوبة، فيحتاج تقوية عملية، يحتاج يقرأ قرآن، يحتاج يزور مقابر، يحتاج جلوس مع الصالحين، يحتاج جلوس باستمرار في حلقات علم حتى تقوى القوة العملية فيعمل. ولذلك الشيخ بن باز أدرك مثل هذه القوة العملية أن تقوى بالعبادة والطاعة. فاتصل عليه مرة متصل كما سمعت، وما اتصل إلا وهو في نفسه لعله تطلع لحل من غم أصابه تجاه آلة موسيقية لكنها قديمة، أظنها الكمانجا يسمونها كذا، فقال للشيخ عندي آلة قديمة تسوالها 70,000 موسيقية، وش أفعل فيها يا شيخ؟ كان ينتظر من الشيخ أظن يقول بيعها، كما يقول عندي تلفزيون وأنا تائب، عندي فضائيات وأنا تائب، عندي أمواس حلاقة وأنا تائب إلى آخره. فهذا لا يجوز بيعه، أن بيعه يؤدي إليه معصية تعاون على الإثم. فالشيخ فجأ السائل بقوله اكسرها اكسرها. السلام عليكم شيخ، وضع التلفون وأدبر عن هذه الفتوى في نفسه 70,000، يعني يمسك الآلة 70,000 واكسرها. بقي شهر يراود نفسه، وجد نفسه غير مستريح لمخالفة الفتوى. على كل حال رجع للشيخ، فأول ما سمع الشيخ صوته عرفه أنه صاحب الكمانجا الظاهر، فقال له مصلحا أو مقوي لهذه القوة العملية العمل بالعلم، قال أرى أن تكثر من الصلاة. قال الله تعالى كان النبي إذا حسبه شيء فزع إلى الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. قليل ترى من يكون له مضايق يقوم يجي يصلي 10 ركعات أو كذا حتى يستعين بهذه الصلاة، قليل، هذه سنة ميتة. مع قول الرب واستعينوا بالصبر والصلاة، الصلاة خير معين لك في مهامك وهمومك، تقربك من الله ويزيل عنك الهموم اللي راك تصلي. تذكروا ابن جريج لما جاء له هم عظيم مشه صحيح البخاري في قصة العشاء، مرت معكم قبل 4 أيام في درس العشاء، اتهم بالزنا خلاص يعني سبوه خلاص الرجل متهم هو بريء، فتوضى وصلى ركعتين بعد العبادة دي، بعد ما صلى ركعتين وش صار؟ نطق الولد قال أنا ابن الراعي مو ابن جريج الذي زنى بهذه الفتاة الراعي. شوف كيف الصلاة سوت بعد الله، انطقت الغلمان. الصلاة هي هينة. أظن أنا نفسي شاب أدرس الهندسة الميكانيكية يعني نحو قبل 28 سنة لا أذكر الآن، أو 25، أنا كنت أدرس في أقوى الجامعات شديدة في العلم يعني لكي تخرج المهندسين الأقوياء بالظهران، فضاق الوقت واحتجت إلى أن تأتيني في الاختبار مع كثرة التجارب تجربة بعينها، يمكن صرت لا أحفظ الله. المهم كأني أذكر صليت ركعتين ودعوت وما أتاني في الاختبار إلا هي. فالصلاة على كل حال كما قال النبي خير موضوع، الصلاة خير موضوع. تعسرت ولادة لزوجة لي حتى كادت تهلك، ما هي فائدة يعني، واقفين الأطباء من غير نتيجة. فتوضأت وصليت يعني قبل أسلم جاني التبشير بالفرج. فكثير من يغفل عن الصلاة وأن تقضي عنه هموم عظيمة صائب كبيرة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على إيش؟ الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لمن شاء منكم أن يتقدم إلى الخير والجنة بالعمل الصالح والإيمان، أو يتأخر إلى الشر بالكفر والعصيان. كل نفس بما كسبت رهينة مرهونة مأخوذة بعملها، إلا أصحاب اليمين وهم المؤمنون فناجون. وهناك أصحاب يمين هناك سابقون، هذه الآية ذكرت أصحاب اليمين. ولكن إذا قلنا أصحاب اليمين باعتبار أنهم أخذوا الكتاب بأيمانهم فإنهم يدخل فيهم السابقون ويدخل فيهم من دونهم، لأنه جاءت آية أن السابقين هم فقط سلام لك كما قال من أصحاب اليمين، ليس لهم درجة السابقين. في جنات يتساءلون بينهم عن المجرمين وحالهم، هذا يدل أن أهل الجنة يتكلم بعضهم مع بعض، وهذه من اللذة. تصور فيه في الجنة أنت وحدك ساكن بالجنة، ما في أحد إلا أن تتمتع بالجنة، لا شك أن تكون متعة، لكن الأمتع من ذلك أن يكون لك إخوان تتكلم معهم. ولذلك الله ما ترك هذه المتعة فقال إخوان على سرر متقابلين. ما سلككم أدخلكم في سقر؟ سألوا عن المجرمين قالوا لم نكن من المصلين، فهذا يدل على أن الصلاة سبب لدخول النار. بل قال جابر لما سئل كيف كنتم تفرقون بين الكفر والإيمان، قال ترك الصلاة، قال الحاد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ولم نكن نطعم المسكين، فيه تحذير من إهمال طعام المسكين مع القدرة عليه، لأن هذا صفات الكفار ما يطعمون المسكين. وإذا ما استطعت تطعم المسكين على الأقل لا تشبه بهم، فتبقى سلبيا ساكتا عن إطعامهم وحث على ذلك. قال في آية أخرى ولم نكن لا ولا يحاضون طعام المسكين، ما عندك قدرة كلم فلان قل أطعم فلان ترى جاء أنفق عليه. أما لا أنك تطعم المسكين ولا تحس على الخير، فهذه من صفات صفة من قسى قلبه وربى شره على خيره. وكنا نخوض يعني في الباطل مع الخائضين، فهذا فيه تحريم أن تخوض مع عامة مثلا يستهزئون بالله وبرسوله، تقعد تخوض معهم حرام عليك، قم من المجلس. تخوض في مسألة هل الاختلاط يعني أو هل مس المرأة جائز غير جائز مع معرفة الأدلة ومجادلة أهل المجلس لذلك، فقم لا تخوض لأنه قد ظهر الدليل، لا تخوض مع الخائضين وتسمع شبههم ولا داعي لذلك. وكنا نكذب بيوم الدين بعد جزاء، لأنه يدان الناس يحاسبون فيه، حتى أتانا اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. أما عند الصوفية وعد بتربك حتى يتيق اليقين، تصديق والقوة الإيمان، في حتى يصل الواحد لهذه الفترة يقول ليس علي تكاليف شرعية، أزني، أشرب خمر، أترك صلاة. كما ذكروا لي في الحج واحد من هؤلاء الكبار الصوفية أظن جابوا قائدهم في حملة ستار، وحط الشيخ الكبير هذا القطب أو الوتد كما يسمونه وراء ستار، ما في غير تباسي، تدخل من تحت ستار تباسي تخرج، ويضرب منها الرز والآكال ولا عبادة ولا شيء، الناس يصلونه وراء. ليش؟ وراء ستار رزق يضرب وخلص الرز والنعم في الحملة في الحج. ما لك ما تأتي الصلاة؟ انقطع يقين، ما احتاج عبادات، هذه عبادات هذه للإصلاح خلاص فوق، فما يصلي مع الناس، ما أدري كيف يقبل حج هذا. طيب إذا خلاك ما تصلي ليش جاي حج أصلا؟ إذا خلاك جاي حج محتاج الحج، خائف من الله، خوف نفسك الصلاة. فيرون أنه لا يزال مريد ويطيع شيخه حتى يصبح سالك، حتى يصبح واصل. الواصل مرتبة عظيمة عند الصوفية، لا يؤمر فيه بأمر ولا ينهي عن نهي شرعي، يفعل كل ما يريد. نعوذ بالله. وقيل لأن عبد القادر الجيلاني كان يتعبد في السطح، فجاءه الشيطان فقال يا عبد القادر أنا ربك كذا أنوار وعرش، فهيئ له إنه الله يعني. فقال أنا ربك أسقط عنك التكاليف، قال يا عدو الله سقط التكاليف ما سقط عن رسول الله، تسقط عني أنا؟ النبي كان ملزم شرعا أن يذهب ويصلي بالناس، وملزم أنه يحج، خاف من عذاب الله إذا ما حج، فالنبي نفسه ما أسقط عليه التكاليف، يعني ما كان يحج حصول عشان يعلم الناس فقط، هو نفسه واجب عليه حج مكلف، اللهم صلي عليه. فيقول له رسول الله أيها الشيطان المريد ما سقط عن التكاليف، تسقط عني أنا؟ فتبدد الأنوار، يعني العلم يبدد الظلمات. فما تنفعهم شفاعة الشافعين من ملائكة ولا صالحين، والمعنى لا شفاعة لهم، الكافر لا شفاعة له، فما لهم عن التذكرة معرضين، إعراضا عن الموعظة والاتعاظ، حتى قالوا إيش؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، نعوذ بالله. كأنهم حال إعراضهم شبههم بالحمر الوحشية، حمار يفر من الأسد عندما يزعر، فكذلك عندما يسمع القرآن والذكر يفر، ما يريد يسمع. وتشوفهم الآن شوف يعني الشيخ العلامة بن باز، الشيخ العلامة صاحب فوزان، قال جماعة التبليغ تفر من التوحيد. يقول جاء كان عندي محاضرة بالرياض ألقيتها، ويشوف جماعة التبليغ زرافات بالأبواب، وتشوفوهم أنا أعرف بعضهم الآن من جماعة التبليغ، أول ما لازم نحدث في درس الفجر يروحون اثنين ثلاث يجرون على الباب، ما يتحملون يسمعون العلم، يرون العلم يؤخر عن الدعوة. قال لي بعض جماعة التبليغ، قال وما فائدة هذا العلم يعني الذي يطلبونه غير تبارز عضلات، أنا أعرف معلومة وأنت أعرف معلومة، يزهدون بالعلم، يقول يؤخر عن الدعوة. نعوذ بالله. يقول بس ما رأينا إلا يعني مبارزة عضلات بين من يسمى طلبة علم. لا إله إلا الله، أسأت بالظن في الله، لأن الله أمر بالعلم، بطلب العلم، وأنتم تنهون عنه، فلا أجرم من فعلكم هذا، يأمر الله بشيء وتستنكرونه. كلا بل، أي ردع، لا يخافون الآخرة عذابا، لو كانوا يخافون لابتعدوا وانقادوا للحق. كلا، استفتاح أيضا، إنه أي القرآن تذكرة عظة، فمن شاء قرأه واتعظ به بعد أن تدبره وقرأ كلام المفسرين والعلماء عليه. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى، أهل من يتقى، وأهل المغفرة، أهل بأن يغفر لمن اتقاه. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. ولم يبقى من سورة يعني من الجزء هذا إلا نحو ثلاثة سور، ثم نقرأ بعدها جزء عامة ونختم القرآن. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في الأسبوع القادم، في القراءة القادمة اليوم الأحد غدا إن شاء الله نقرأ من تفسير السعدي ما تبقى، والآن ننتقل للدليل. أمس كنت بعمرة، عمرة رجب، سبحان الله، ذهبت بعد صلاة العصر وأخذت البنات الصغار وعمرهن، وأعمارهم صغار يعني، وعمرة الصغير حكمها أن إذا كان لا يفهم تعتمر عنه، يعني في كما يقول عامة في الكوفة له ما يفهم خلاص تعتمر عنه، أم إذا كان يفهم تلقنه الإحرام وتلقنه فلما جئنا واقتربنا من الحرم يعني ما الذي جعل هذا الزحام الشديد؟ هل صار الحمد لله عند الناس فقه في عمرة رجب؟ ما استطعنا أن نلج الحرم، فجلسنا خارجة إلى العاشرة حتى هذا، ولم ننتهي ولم نرجع حتى الثانية ليلا إلى هنا. على كل حال لا ندري هل هذه يعني لأنها فتحت العمرة، أم أن هذا للناس بدأوا يستوعبون فضل العمرة في رجب، فإن العمرة في رجب لها فضل، يعني يخصص شهر رجب بالعمرة، ويدل على ذلك فعل عمر بن الخطاب وابنه ابن عمر وزوج النبي عائشة، فكانوا يعتمرون في رجب، بل أن ابن عمر روى عن رسول الله أنه اعتمر في رجب، وأخذ ذلك شيخنا علامة عبد العزيز بن باز، ولم يأخذ إنكار عائشة على ابن عمر. قال الشيخ ومن حفظ حجة على من يحفظ أن النبي خص رجب بالعمرة، فابن عمر كان أحفظ من عائشة لهذا، هكذا يقول شيخنا علامة بن باز. على أن ابن القيم انتقد هذا المعاد وقال عمر النبي معروفة في حديث أنس وغيره أن أربع ما منها في رجب، فبذلك أيد كلام عائشة، لكن عرفنا من غير طريق الحديث وشو أثار الصحابة العمرة في رجب، أخذنا من أثار الصحابة، اختلفوا بينهم في هذا الباب. اقرأ أدب الطلب أو الكتاب الله. نختصر اليوم قليلا ونعتذر من التطويل، لكن سنختصر اليوم. نعم.